إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا جامعا، وذكر في هذا الباب أنواعا من أعمال الصلاة، وأول هذه الأبواب الجامعة ما جعله لتحية المسجد. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث في بيان حكم جلوس من دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين، فموضوعه في تحية المسجد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، وهو المكان المتخذ للصلاة بصفة دائمة، فلا يجلس فلا يقعد أو لا يبقى ولا ناهية، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل، إذا ظرفية شرطية، ودخل فعل الشرط، فلا يجلس جواب الشرط وجزاؤه. إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى غاية للنهي عن الجلوس قبل الركوع، أي قبل أن يصلي ركعتين. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل داخل للمسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، لأن المساجد بيوت الله، ومن دخل على الملك بيته لا بد أن يقدم له التحية، وتحية ملك الملوك ورب الأرباب وجبار السماوات والأرض ومبدعهما أن تخضع لجلاله وتحني جبهتك لعزته بأن تصلي له ركعتين. وقد أشار إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن خزيمة قال: أعطوا المساجد حقها. وقد اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين، فذهب الجمهور إلى أنها سنة، وحكاه الحافظ في الفتح إجماعا، فقال: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، أي في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وغيره من النصوص التي فيها الأمر بصلاة ركعتي تحية المسجد. وقد نقله، أي هذا الإجماع وذلك الاتفاق، ابن بطال عن أهل الظاهر، والذي صرح به ابن حزم عدمه. جنح ابن دقيق رحمه الله تعالى في شرحه على العمدة إلى الوجوب، فقال: ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان، يعني ركعتي تحية المسجد، تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع. وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر، يكون التمسك بصيغة الأمر، ولا شك أن ظاهر الأمر بالوجوب، وأن ظاهر النهي للتحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. فذهب ابن دقيق إلى أن ركعتي تحية المسجد واجبتان، واستدل على ذلك بالحديث الذي فيه الأمر بصلاة الركعتين والأمر للوجوب، ولم يصرفه عن الوجوب صارف، وبالحديث الذي معنا وفيه النهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، وظاهر النهي التحريم، ولم يزله عن ظاهره دليل، فهو محتاج إلى دليل. قال الصنعاني في العدة، وهي حاشيته على شرح العمدة لابن دقيق رحمه الله، قال: أقول هذا هو الصواب، وإيجابهما هو الجاري على مقتضى الأوامر والنواهي. وهذا الاعتذار الذي ذكره الشارح قد أبان وجه ضعفه، وظهر من كلامه قوة القول بوجوبهما. قال الصنعاني رحمه الله: وهو الذي نختار، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمر من رآه دخل المسجد وهو يخطب ولم يصلي الركعتين أمره بصلاتهما، وهو من مؤكدات الإيجاب. صرح الشوكاني في النيل بالوجوب فقال: إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قال أهل الظاهر من الوجوب، فالقول بالوجوب أولى لوجود الأمر ولا صارف. أما صرفه بحديث خمس صلوات كتبهن الله وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من صلاة، قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، وفي آخره قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. صرف الأمر عن الوجوب إلى الندبية بهذين الحديثين ليس بجيد، أولا لأن هذين الحديثين وردا في الصلوات المتكررة في اليوم والليلة، وثانيا لأن الأظهر الفرق بين الواجب والفرض، وأن درجات الوجوب متفاوتة، فأعلى درجات الوجوب وآكدها ما يسمى فرضا وركنا، والركن ما لا يصح الشيء بدونه كأركان الإسلام الخمسة، والركن في العبادة ما لا تصح بدونه كالركوع والسجود في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالإتيان بهما، والركن في العقد ما لا يصح العقد إلا به كأركان النكاح. فهذه الأركان هي في الأصل واجبات، ولكنها امتازت بزيادة تأكيد في الوجوب، ولذلك كانت تعتبر ركنا أي جزءا مما هي فيه ولا يصح بدونها، ولكن لا ينفي ذلك وجود واجبات أخرى هي أقل منها في الوجوب. وقد فرقوا بينهما بأن الركن في الصلاة مثلا ما لا ينجبر بسجود السهو بدون الإتيان به، وأما الواجب فهو ما ينجبر بسجود السهو مع الإتيان بالمتروك وتكبير الانتقال عند من يرى وجوبه. ومثل ذلك قالوا في الحج، فقالوا: الركن في الحج ما لا يصح الحج إلا به ولا يجبره الدم كالوقوف بعرفة وكالطواف والسعي، والواجب ما يجبره الدم كالجمع بين الليل والنهار بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وما أشبه. فإذا وجود واجبات أو فرائض في الإسلام تعتبر أركانا فيه لا يصح بدونها، لا ينفي وجود واجبات أخرى هي أقل من الأولى في التأكيد والأهمية. التفريق بين الفرض والواجب هو الحق كما رأى ذلك الحنفية والحنابلة، والذين حصروا الوجوب في الصلوات الخمس قد أوجبوا صلوات سوى الصلوات الخمس كالعيدين والجنازة والوتر عند من يرى وجوبه، وركعتي الطواف عند من يرى وجوبهما. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، بعد قوله: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، معناه أن من أتى بالصلوات سيكون مآله الفلاح وتكون نهايته الجنة، ولكن ذلك لا ينفي وقوع اللوم والعذاب عليه قبل ذلك إن قصر في شيء من الواجبات الأخرى أو ارتكب شيئا من المحرمات، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من الموحدين يدخلون النار ويعذبون فيها، فإذا أتى إليهم الشافعون ليخرجوهم من النار إذا أتوا إليهم وجدوهم قد امتحشوا فلا يعرفونهم إلا بمواضع السجود، وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي عن الفلاح هو إخبار عن المآل بقطع النظر عن كون العبد يدخل الجنة أولا أو بعد العذاب. يحمل قوله إلا أن تتطوع على ما هو واجب بدون سبب كالصلوات الخمس، أما ما يجب بسبب يترتب عليه كتحية المسجد فسببها دخول المسجد، وكركعتي الطواف سببهما الطواف، وكصلاة الجنازة سببها الموت، فذلك ليس بمقصود، يعني في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يتضح أن تحية المسجد واجبة لوجود الأمر الشرعي بها، فالذي أمر بصلاة الجنازة وبصلاة العيدين وبركعتي الطواف هو الذي أمر بركعتي تحية المسجد، ولا يكون الأمر الشرعي في تلك المذكورات بأولى من الأمر الشرعي في تحية المسجد. كلاهما أمر وكلاهما صحيح وكلاهما صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الراجح والصواب أن صلاة تحية المسجد واجبة، وقد اختلف العلماء في جواز فعل التحية في أوقات الكراهة، فقالت الشافعية بجواز فعلها ما لم تصفر الشمس، والمشهور عن الحنفية والمالكية المنع، وهو مذهب الحنابلة، واختار بعض علماء الحنابلة جواز التحية وما له سبب في أوقات الكراهة، وبه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه المسألة وقع الخلاف فيها، والخلاف فيها مبني على مسألة أصولية مشكلة. هذه المسألة هي: إذا ما تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه آخر. رجح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جواز التحية في وقت النهي، قال: لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف كما بينه العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا فقد ثبت الأمر بها في حال الخطبة، وهو من مواضع النهي عن الصلاة. ورجح الشيخ رحمه الله تعالى جواز التحية في وقت النهي. فإذا الصواب هو ما رجحه هؤلاء العلماء من ترجيح الأمر بالتحية على النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة، يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها وكذلك عند استوائها. فيؤخذ من الحديث ومن أقوال أهل العلم أن تحية المسجد واجبة، وأنها تؤدى في وقت الكراهة بلا كراهة. يؤخذ من قوله: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أن من جلس ولم يصلي ركعتين مع عدم المانع فقد عصى. هل تفوت بالجلوس حينئذ؟ يعني إذا دخل فجلس ولم يصلي، وهو مأمور بأن يصلي الركعتين قبل أن يجلس، فإذا دخل المسجد فجلس قبل أن يصلي الركعتين، هل تفوت؟ الحق أنها لا تفوت، لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فقال له النبي: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. وكذلك في قصة سليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع بعدما جلس، قد أفاد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله والشوكاني. فلا تفوت بالجلوس، فإذا دخل المسجد فجلس فإنه يقوم إذا جلس، ويأتي بركعتي تحية المسجد. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك سليكا، وكان قد جلس، وفي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وكذلك كما في حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ يعني تحية المسجد. قال: لا. قال: قم فاركعهما. فلا تفوت بالجلوس. حكي عن الطبراني أنه قال: يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده وقت جواز، أو يقال وقتهما قبل الجلوس أداء وبعده قضاء. قال الحافظ: ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل، يعني دخل المسجد فلم يصلي الركعتين وجلس، ولكن لم يجلس وقتا طويلا ولم يطل الفصل، فإنه حينئذ يقوم ويصلي ركعتي تحية المسجد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فليركع ركعتين قبل أن يجلس، يؤخذ من قوله هذا صلى الله عليه وسلم أن الركوع لا يطلب إلا ممن أراد الجلوس. قال ابن دقيق رحمه الله: إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك مالك، قال: وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة، يعني لمن كان مجتازا المسجد لن يبقى فيه، وإنما هو يجتازه يمر، هل يؤمر بالركوع؟ عند مالك أن دلالة الحديث لا تتناول هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فالركوع في الحديثين لا يطلب إلا ممن أراد الجلوس. والذي يظهر أن الأمر بالركوع علق على العزم على الجلوس، فإن عزم على الجلوس وجب عليه الركوع وإلا فلا. حكى الصنعاني في العدة أن الجلوس بخصوصه ليس هو ما علق عليه النهي، وإنما ذكر للتنبيه على أنه لا يشغله شيء قبل الصلاة، بدليل أنه لو دخل واستمر قائما كره له ذلك. وظاهر الحديث أن من لم يجلس لا يتجه عليه شيء من كراهة ولا تحريم، فمن دخل المسجد ولم يجلس ولم يصلي ركعتي تحية المسجد، ظاهر الحديث أنه لا يتجه عليه شيء من الكراهة ولا من التحريم. من تكرر دخوله إلى المسجد فهو يدخل ويخرج، هل يؤمر بتكرار الركوع كلما دخل أو يسقط عنه قياسا على الحطابين والمترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنه، إنهم يخرجون ويدخلون، فهل كلما أرادوا أن يدخلوا مكة أمروا بالإحرام؟ قال ابن دقيق رحمه الله الحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول، وكلما دخل المسجد وجب عليه أن يصلي ركعتين هما ركعتا تحية المسجد. والفرق حاصل بين الحطابين والفكاهين والذين يقدمون أهل مكة يدخلون ويخرجون، الفرق حاصل بين هذا وهذا. وهنا علق الأمر بالركوع على مجرد الدخول، أما في الإحرام فإن الأمر به معلق على إرادة الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال الصنعاني رحمه الله عن هذه المسألة التي وقع فيها هذا القياس، هل يقاس داخل المسجد المتردد الذي يدخل ويخرج على الحطابين والفكاهين ممن يدخلون مكة ويخرجون؟ قال الصنعاني رحمه الله الأولى أن هذه الصورة وجهها غير صبيح، وبين الجامع بين تحية المسجد وعدم الطواف بون فسيح، فرد ذلك والفرق حاصل بين هذا وهذا، فمن دخل المسجد مترددا فكلما دخل فإنه يصلي ركعتي تحية المسجد، كما صرح بذلك ابن دقيق والصنعاني وهو الأولى. إذا صلى العيد في المسجد هل يركع تحية المسجد أو لا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، ذكر ذلك ابن دقيق العيد وقال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد في الصحراء لا يمنع من فعل التحيات في المسجد إذا وقعت صلاة العيد فيه، لأن هنالك فارقا بين أن يصلي في الصحراء ولم يركع قبلها صلى الله عليه وسلم، وبين قيام الأمر على حاله لداخل المسجد ولو كان سيصلي العيد. فهذا هو الظاهر، إذا ركع ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة فيه يركع ركعتي التحية؟ الأظهر أنه يركع، لأن الأمر بها في حال الخطبة يدل على طلب فعلها فيما هو أقل منه شأنا من باب أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه المسجد النبوي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس سليك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويأتي بركعتين، ثم أخبره صلى الله عليه وسلم أن للمساجد حرمة وتقديرا، فإن لها على داخلها تحية وهي ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعذره ولو كان سيجلس لسماع الخطبة
منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أمره أن يقوم ليركع ركعتين، مع أنه لو جلس سيكون في حال استماع لخطبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك أمره أن يقوم ليركع ركعتين. اختلف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد أو صلاة الكسوف والجنازة وقضاء الفائتة في أوقات النهي. ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى المنع من ذلك لأحاديث النهي، كحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، هو حديث متفق عليه. ولحديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. ذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء إلى جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة بلا كراهة، وهو روايات عن الإمام أحمد، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فاستدلوا بهذا الحديث الذي معنى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وبحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبحديث الصحيحين إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. وكل من أدلة الطرفين عام من وجه وخاص من وجه آخر، إلا أن في إباحة الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات إعمالا للأدلة كلها، فيحمل كل منهما على محمل، وفي تلك الإباحة تكثير للعبادة التي لها سند قوي من الشرع. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان متوقفا في الصلوات ذوات الأسباب لبعض الأدلة التي احتج بها المانعون، وبعد البحث وجد أنها إما ضعيفة أو غير دالة، كقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإنه عام لا خصوص فيه، وأحاديث النهي كلها مخصوص، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه، أنه حجة باتفاق السلف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة. وأما حديث ابن عمر في الصحيحين لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فهذا إنما يكون في التطوع المطلق، يعني في الصلوات التي لا سبب لها، لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كركعتي الطواف والصلاة المعادة مع إمام الحي، وبعضها بالنص والإجماع كالجنازة بعد العصر، وإذا نظر في مقتضى الجواز لم توجد له علة إلا كون الصلاة ذات سبب، وقد استقر الشرع على أن الصلاة تفعل حسب الإمكان عند خشية فوات الوقت، وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال، وكذلك صلوات التطوع ذوات الأسباب. الذي توقف فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صار فيه إلى هذا، هو أن الصلوات ذوات الأسباب يؤتى بها وتصلى في وقت الكراهة بلا كراهة، وعليه أدلة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على أم سلمة رضي الله عنها فصلى بعد العصر ركعتين، فقالت يا رسول الله تصلي في هذا الوقت وقد نهيتنا عن الصلاة فيه، فقال هاتان الركعتان بعد الظهر شغلني عنهما الوفد، فصلاهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه. ولذلك قال الشافعي رحمه الله إن الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت الكراهة بلا كراهة. يؤخذ من الحديث أن تحية المسجد واجبة لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف عن التحريم، وللحديث الآخر الذي فيه الأمر بصلاة ركعتي تحية المسجد والأمر للوجوب ولا صارف للأمر عنه، كما مر ذكر ذلك، وهو ما ذهب إليه الظاهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لظاهر هذا الحديث وغيره. وأما الجمهور فذهبوا إلى استحباب صلاة ركعتي تحية المسجد، فالجمهور على الاستحباب. الظاهرية وهو اختيار شيخ الإسلام وإن شاء الله هو الصواب أن ركعتي المسجد واجبتان، ركعتي تحية المسجد واجبتان، وهي مشروعة لداخل المسجد في كل وقت، فيصلي في وقت الكراهة بلا كراهة، يعني ولو دخل في وقت نهي، لعموم الحديث. وقد تقدم الخلاف في الصلوات ذوات الأسباب عندما يقعن في وقت النهي. هنالك من أهل العلم من لم يستطع الترجيح فتوقف، كالشيخ الشوكاني رحمه الله، فإنه في النيل لما ذكر الخلاف قال: والذي أراه أنه لا يدخل المسجد في هذا الوقت، يعني لو دخل المسجد في وقت الكراهة هل يصلي تحية المسجد؟ هو يقول بوجوب تحية المسجد كما مر النقل عنه، فيقول بالوجوب، وعنده الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في أوقات النهي، فإذا دخل المسجد في وقت النهي هل يصلي تحية المسجد أو لا؟ لما تدافعت الأدلة قال: أرى ألا يدخل المسجد في ذلك الوقت، يعني في وقت النهي. في الحديث أيضا دلالة على استحباب الوضوء لداخل المسجد لئلا تفوته هذه الصلاة المأمور بها، وقد قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته الطواف، لكن من لم يرد الطواف أو يشق عليه فلا ينبغي أن يدع الصلاة بل يصلي ركعتين. وأما القول بأن العلماء قيدوا المسجد الحرام بأن تحيته الطواف، فالحق أن هذا ليس بصواب، بل الحكم الوارد في الحديث يشمل المسجد الحرام، وأما حديث تحية البيت الطواف فلا أصل له، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن المسجد الحرام كغيره من سائر المساجد تؤتى فيه تحية المسجد كما تؤدى في بقية المساجد. وأما مسألة أن تحية المسجد الحرام هي الطواف فلم يدل على ذلك دليل، والحديث الذي في ذلك لا أصل له. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث في بيان حكم الكلام في الصلاة. وزيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها غزوة الخندق، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول المنافق عبد الله بن أبي: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول المنافق، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنافق ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن بتصديق زيد بن أرقم رضي الله عنه: نزل زيد الكوفة ومات فيها 68 رضي الله عنه. موضوع الحديث الذي رواه زيد وحكى فيه ما كان حتى نزل الأمر بالسكوت، هذا الحديث موضوعه في تحريم الكلام في الصلاة ما عدا الذكر وقراءة القرآن والدعاء. قال: كنا نتكلم في الصلاة، في الصلاة خلف النبي، يكلم الرجل منا صاحبه، والجملة بيان لقوله نتكلم، والمراد يكلمه في حاجته كما رواه البخاري، يكونون في الصلاة ويكلم بعضهم بعضا، يكلم الرجل صاحبه في حاجته وما يتعلق بشؤونه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. قوموا لله اللام بمعنى لأجله، وقوموا لله قانتين، قوموا لأجل الله تبارك وتعالى قانتين، أي ساكتين معظمين. فأمرنا، أمرنا الله تبارك وتعالى بقوله وقوموا لله قانتين، أو أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية ويؤيده قوله نهينا عن الكلام، فالآمر الله تبارك وتعالى بقوله وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، الآمر الله لهذه الآية، أو الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية، ويؤيد أن الآمر الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ونهينا عن الكلام، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلام، عن الكلام أي عن كلام الناس لا عن الكلام مطلقا، فإنه يأتي بالذكر في موضعه وبالقراءة، ولكن عن الكلام عن كلام الناس. فأمرنا بالسكوت أي بالكف عن الكلام، والمراد كلام الناس لا كل كلام، لأن الصلاة فيها قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء، وإنما أمرنا بالسكوت عن كلام الناس. القنوت له عدة معان، منها الطاعة والخشوع والدعاء وطول القيام والسكوت وهو المراد هنا، وقوموا لله قانتين ساكتين معظمين. وقد فهم منه الصحابة رضي الله عنهم نهيهم عن الكلام في الصلاة، وفهموا منه الأمر بالسكوت، واللام في قوله عن الكلام للعهد، الألف واللام في الكلام هي للعهد، نهينا عن الكلام إذ يقصد به الكلام الذي كانوا يتحدثون به في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، كنا نتكلم في الصلاة، فنهينا عن الكلام يعني عن هذا الكلام لا عن مطلق الكلام، فإن الصلاة فيها كلام من قراءة وتلاوة وذكر، من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل، فالألف واللام في الكلام للعهد، أنه يقصد بالكلام هنا ما كانوا يتحدثون به. فبين زيد رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في بدء أمرهم يتكلمون في الصلاة بقدر حاجتهم إلى الكلام، كان أحدهم يكلم صاحبه بجانبه في حاجته، وذلك على مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. والصلاة فيها شغل عن ذلك كله بمناجاة الله تبارك وتعالى، فلما كانت كذلك أمرهم الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة، وأمرهم بالسكوت ونهاهم عن الكلام، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فعرف الصحابة من الآية نهيهم عن الكلام في الصلاة فانتهوا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقصرت الصلاة على الكلام الذي هو في الصلاة من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء. يؤخذ من هذا الحديث الدليل على النسخ، وهو إجماع ممن يعتد به، فكان الأمر أولا على الإباحة ثم نهي عن ذلك، فنسخ الحكم الأول أنهم كانوا يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه، ثم نسخ ذلك بالأمر بالسكوت وعدم الكلام في الصلاة، فهذا نسخ، وقد وقع ذلك في الحديث الواحد، ودل على النسخ هذا الحديث. والنسخ إجماع ممن يعتد به، لأن أقواما يقولون لا نسخ. يؤخذ من الحديث أن القنوت المذكور في هذه الآية يراد به السكوت عن الكلام، وهو من باب قصر اللفظ المشترك على بعض معانيه وتعيينه لواحد منه، وهو كالنص فيه، لأن للقنوت معاني كثيرة، ولكن فهم من الحديث أن القنوت هنا معناه السكوت، فكان كالنص فيه، لأن قول الصحابي حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يدل على أن المراد بالقنوت في هذه الآية السكوت، ولا يقال إن هذا حصل من الصحابي بطريق اجتهادي، بل هذا الحكم من الصحابي لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن يكون الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن المراد بالقنوت السكوت، وعلى هذا فهو مرفوع ويتعين هذا المعنى لكلمة القنوت هاهنا، والثاني أن يكون الصحابي أخذه من قرائن الأحوال التي احتفت بالآية وقت نزولها، كمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام كلام الناس في الصلاة بعد نزول الآية، فيكون مقدما على غيره كما أفاد ذلك الصنعاني في العدة. قال ابن دقيق رحمه الله والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون أسباب النزول والقرائن المحتفة بالنزول مما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كله كالناقلين لللفظ يدل على التعليل والتسبب. وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية نزلت في كذا يتنزل منزلة المسند، لأن هذا لا يكون إلا بعلم، ومثل هذا العلم لا يكون إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك المقطوع به ألا يطلق الراوي في مقال الاحتمال إلا ما صار عنده قطعا لا يبقى معه احتمال، كما قرر في أصول الحديث لا يطلق الراوي في مقال الاحتمال إلا ما صار عنده قطعا لا يبقى معه احتمال. اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أو لا، النحنحة والبكاء والنفخ في الصلاة. فأما النحنحة في الصلاة فإن الشوكانية حتى عن أبي حنيفة ومحمد والهادوية أنها مفسدة، وذهب إلى ذلك الشافعي وأبو يوسف، ذكر الشوكاني ذلك في النيل. والمشهور عند الشافعية أنها تفسد الصلاة بناء على أن النحنحة يبين فيها حرفان. من الطرائف في هذا الباب أن أعرابيا قيل له: هل تستطيع أن تشرب هذا القعب من اللبن من غير أن تتنحنح؟ قال: أستطيع. قالوا: إن فعلت جعلنا لك جعلة. فوضع القعب على ركبته، قعد وجعل القعب على ركبته وأخذ يشرب اللبن، في اللبن زهومة، فأراد أن يتنحنح وتذكر الجعل، فأخذ يقول: كبش أملح، كبش أملح. فقالوا: تنحنح. قال: من تنحنح فلا أفلح. فيقولون: في النحنحة حرفان، فتفسد الصلاة إذا تنحنح. قال في المهذب: فإن تنحنح أو تنفس أو نفق أو بكى أو تبسم عامدا ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته. بعدم البطلان والفساد قالت الحنابلة في الثلاثة، أي في التنفس والتنحنح والنفخ، اعتمادا على الأحاديث الواردة في ذلك، ولعله الأقرب في النحنحة ما رواه النسائي بسند رجاله كلهم ثقات عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. اختلف فيه على عبد الله، فطارة قال عن علي وطارة قال عن أبيه عن علي، وواصله أبو أسامة، ورواه مرسلا جرير وإسماعيل بن عياش عن مغيرة عن الحارث العقلي عن ابن نجي عن علي، ورواه ابن خزيمة في صحيح وقال: قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذا الخبر، فلست أحفظ فيه أنه رواه عن أبيه إلا عن شرحبيل ابن مدرك هذا. إذن مسألة النحنحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء علي وهو يصلي تنحنح، فحينئذ يدخل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أي كان فارغا أذن له. هذه في بعض الطرق أنه بدل تنحنح سبح، يسبح، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء علي فيدخل. أحيانا يسبح وأحيانا يتنحنح، ويبقى الاستدلال بالحديث على جواز النحنحة قائما كما هو، لأنهم ذهبوا إلى بطلان الصلاة بها، يعني من تنحنح في الصلاة بطلت صلاته، وقالوا يظهر فيها حرفان. إذن هذا الحديث الذي مر أعله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعلتين هما الانقطاع والجهالة. الحق أن النحنحة ليست كلاما حتى تبطل الصلاة، فهي لا تسمى كلاما في العرف اللغوي، والحديث إنما منع عن الكلام في الصلاة وهي لا تسمى كلاما. قال ابن دقيق رحمه الله: والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال. قالوا: من هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام، يعني إذا وقف يصلي فنفخ، فنفخ في الصلاة، هل يلحق هذا بالمبطلات؟ فهذا ليس بكلام أيضا، النفخ ليس بكلام، بل إنه لا يشبه الكلام. وقد نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في سجوده، فالكلام المنهي عنه هو المخاطبة، كما في حديث الباب: يخاطب بعضنا بعضا، ثم قال: ونهينا عن الكلام، أي الذي نهي عنه وهو المخاطبة. كذلك حديث: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، المراد به من مخاطباتهم. والتنحنح والأنين والتأوه ليست من الكلام، فإنه ما تركب من حرفين فليس مما يذكر في المبطلات. وكذلك البكاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. وأقر عائشة لما قالت إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، بل كان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من مؤخر الصفوف وهو يبكي في الصلاة. فهذا يدل على أن ما ذكر من النحنحة والنفخ والبكاء والأنين في الصلاة يدل على أنه ليس شيء من ذلك يبطل الصلاة، ولكن يكره فعل شيء من ذلك لغير حاجة. ذكر زيد رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في بدء أمرهم يتكلمون في الصلاة بقدر حاجتهم إلى الكلام، فكان أحدهم يكلم صاحبه بجانبه في حاجته والنبي يسمع صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله تبارك وتعالى هذا الأمر الكريم: وقوموا لله قانتين، ونهوا عن الكلام في الصلاة، فانتهوا رضي الله عنه. أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدا لغير مصلحتها وهو عالم بالتحريم. اختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة. ذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في هذا كله عملا بهذا الحديث الذي معنا، وحديث كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، قال: إن في الصلاة لشغلا، أخرجه الشيخان. وبغير ذلك من الأدلة ذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا أنه في الصلاة، أو ظانا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، كما في حديث ذي اليدين، سواء كان الكلام في شأن الصلاة أو لم يكن في شأنها، وسواء كان المتكلم إماما أو مأموما، فإن الصلاة صحيحة تامة يبنى آخرها على أولها. وما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل والساهي والمحذر والمتكلم لمصلحة الصلاة بعد السلام قبل إتمامها، ذهب إليه أيضا الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، إلى أن الصلاة التي يقع فيها كلام من جاهل أو ساه نسي أنه في الصلاة، أو محذر لضرير أن يقع في بئر، أو لمن أقدم على خطر وهو لا يعلمه فيحذره وهو في الصلاة، وكذلك الذي يتكلم لمصلحة الصلاة بعد السلام قبل إتمام الصلاة، هذا اختيار شيخ الإسلام، وهو ما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي، وهي روايات عن أحمد قوية وصحيحة، لأن الصلاة لا تبطل بهذا كله. وأدلة ذلك قوية وواضحة، منها حديث ذي اليدين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين وأبي بكر وعمر وسرعان الناس الذين خرجوا من المسجد يرددون بينهم قصرة الصلاة، ولم يبدأوا الصلاة من جديد وإنما بنوا آخرها على أولها. أيضا من الأدلة ما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لم يأمره بالإعادة صلى الله عليه وسلم، مع أنه تكلم وتكلم كثيرا رضي الله عنه في الصلاة، ولكن كان جاهلا بالحكم الذي استجد في الصلاة وهو النهي عن الكلام فيه، فهم أخذوا يصمتونه حتى سكت، ويضربون بأيديهم على أفخاذهم، هم لا يتكلمون في الصلاة وهو لا يدري الحكم، وهو يتكلم ويقول: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ وهم يضربون بأيديهم على أفخاذهم رضي الله عنه. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إلى أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة، هو دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وكذلك أحمد في روايات عنه صحيحة وقوية، وكذلك ما اختاره شيخ الإسلام. حديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إلى غير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة. حديث الباب: ونحوه محمول على العامد العالم بالتحريم. اختلف العلماء في النفخ والنحنحة والتأوه والأنين والانتحاب ونحو ذلك. ذهب بعضهم هو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية لأنه يبطل الصلاة إذا انتظم منه حرفان، فإن لم ينتظم منه حرفان أو كان الانتحاب من خشية الله أو التنحنح لحاجة فمذهب الحنابلة أنه لا يبطل الصلاة. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم الإبطال بهذه الأشياء ولو بان منه حرفان، لأنه ليس من جنس الكلام فلا يمكن قياسها على الكلام. وهذا هو الذي يتمشى مع روح الإسلام العظيم، أنه حتى لو تنحنح وظهر حرفان من نحنحته فهذا ليس بكلام ولا تبطل به الصلاة كما اختار شيخ الإسلام رحمه الله. وأما عدم البطلان فرواية عن الإمامين مالك وأحمد استدلوا بحديث علي رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. وقد مر أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث. نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وكان الإمام أحمد كما نقل عنه يتنحنح أحيانا في الصلاة. وهذه الأشياء ليست كلاما، إن النحنحة والنفخ التأوه والأنين والانتحاب وهي لا تنافي الصلاة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك الكلمات التي تدل على معنى فيها مثل يد وفم من حرفين يد وفم وغير ذلك، وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل عن ومن وفي وما هو بسبيلها. هذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع. أجمع أهل العلم على إفساد هذا القسم للصلاة إن لم يكن له عذر شرعي. أما القسم الثاني في الكلام فهو ما له معنى بالطبع كالتأوه والبكاء والأنين، الأظهر أنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس كلاما في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث وهو النحنحة ورد من حديث علي الذي مر، وهو حديث غير ثابت كما بين ذلك الشيخ الألباني. اختيار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بحال. قال شيخ الإسلام في الاختيارات: والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض المقصود من الصلاة، فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما يعني القهقهة، لا لأنها كلام، وإنما لأنها استخفاف وتلاعب يناقض المقصود من الصلاة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، فاتفق العلماء على أن من تكلم في صلاته عامدا عالما بالتحريم ولا يريد مصلحة صلاته أو إنقاذ مسلم فسدت صلاته، فهذا اتفاق بين أهل العلم. اختلفوا في الساهي والجاهل، والراجح أن من وقع منه شيء من ذلك لا تبطل صلاته، يدل عليه حديث معاوية ابن الحكم السلمي: ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه كان جاهلا بالحكم في هذه المسألة وقد تكلم في الصلاة. في الحديث أن الكلام في الصلاة كان في أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة إليه، وتحريم الكلام في الصلاة كما يدل الحديث كان بعد نزول قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وهذا التحريم إنما هو للعامد الذي يتعمد الكلام والذي يعلم أنه في صلاة، لأنه ربما وقف الصلاة وسهى أنه في صلاة فتكلم، فالكلام حينئذ لا يبطل الصلاة. من الجاهل والناس والمحذر الكلام ما حرمته محرم في الصلاة وهو مفسد لها، لأن النهي يقتضي الفساد. القنوت المذكور في الآية مراد به السكوت كما فهمه الصحابة وعملوا بمقتضاه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الذي حرم من أجله الكلام طلب الإقبال على الله في هذه العبادة والتلذذ بمناجاة الله، فيحرص المصلي على هذا المعنى الكبير. دل الحديث أيضا صراحة على النسخ، فقد جمع بين الناسخ والمنسوخ، لأنهم كانوا يتكلمون أولا ثم نهوا عن الكلام في الصلاة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.